الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل البحث السابق أتعذر عن أخذنا عن مادة القلب وتلفظ المال والقطاع. قالوا بعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، هذا المستثنى. إذا الإمام عليه السلام أخرج شيئا الغنيمة مقدارا الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح التي يدعي مرور الظرف، هذا المقدار فيها في تلك المصلحة، هذه أيضا تستثنى من الغنيمة، ثم يقدم الباقي وحسب ما هو المقرر. لا شك أن الإمام عليه السلام له الولاية، له الولاية على أخذ مقدار من الغنيمة لصرفها على مصلحة المصالح التي يقتضيها، القضية واضحة أن الإمام له الولاية على ذلك. مضافا الى انه يمكن الاستدلال بالروايات السابقه التي ذكرناها، ولعل اهم هذه الروايات الصحيحه البراره كما تقدم في الباب الاول الحديث الثاني، قرناه في الدرس السابق، اللي يقول الامام يجري وينزل ويعطي ما شاء قبل ان تقع السهام، قبل أن تقع السهام، قبل تقسيم الغنيمة، ما كان له أن يعطي وينفر ما شاء. وكذلك موصلة حماد وصحيحة ثاني أيام صحيحة ابن عزينة وابن مدري من كان ابن سنان، صحيحة ابن سنان وابن عزينة موصلة حماد أيضا فيها هذا. يقول وله أن يسد بذلك جميع ما ينوبه من مثل أعطاء المؤلف قلوبهم وغير ذلك، هذا مثل، وإلا هو كل ما يراه مصلحة يجوز له يحق له أن يعطي من الغنيمة لسد تلك المصلحة وسد تلك النائبة. فإذا هذا الحكم الظاهر أنه مما لا إشكال فيه، مضافا إلى أنه على القاعدة، على القاعدة يعني ولاية الإمام على التصرف ثابتة بلا إشكال. فإذا أخرج مقدارا من الخمس لا إشكال أن التقسيم يكون علما للباقي بعد السنة بعد الإخراج. القضية واضحة لا تحتاج إلى أدلة. أما الإمام له الولاية على تعيين مقدار من الغنيمة يصرفه في المصلحة التي يراها، هذا لا إشكال فيه بمقتضى الروايات ومقتضى القواعد أيضا. إذا ثبت هذا معنى أن المقدار الذي يخرجه الإمام يستثنى من أصل الشنو، من أصل الغنيمة، بمعنى أن ما أخرجه هذا لا يناله التقسيم ولا يتمده التقسيم، وإنما التقسيم يكون ثابتا فيما بقي من الغنيمة بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء ما أخرجه. فالحكم واضح يعني على القواعد، ليس فيه ما يخالف القواعد، مضافا إلى الروايات التي ذكرناها. الآن نأتي إلى قضية ضخ المال والقطايا. عبارة المثل هكذا: قال وبعد إخراج المال التي ينتقل على الغني بعد احتجابه حظا وحمدا ورعيا ونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح الذي يسمى الآن، وبعد استثناء قطايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الفارغ والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام عليه السلام، وكذا قطايا الملوك فإنها أيضا له عليه السلام. أولا نتكلم في صف صفايا الغنيمة كما عبر عنها. صفايا الغنيمة هناك عدة روايات تدل على استثنائها أيضا، وهذه الروايات ايضا مرويه في الباب الاول من ابواب الامثال من قبيل الروايه رقم 15 في نفس الباب اللي هي روايه ابي بصير رقم 15 في الباب الاول من ابواب الامثال عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن صف المال قال الامام ياخذ الجاري الروث او الروث لا الروث هذا نقرا روث الناس الروث او الروث المفسرة للجميل الحسنى يأخذ الجاري الروقة والمرتب الفارغ والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صف المال. في التهذيب المطبوع طبعا مو الإمام يأخذ للإمام يأخذ للإمام يأخذ الجاري والمركب والى اخره. هاي روايه. الروايه الاخرى هي الروايه المرويه في الباب اول من ابواب قسمه الخمس مولان قال الحديث الثالث اللي هي صحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه واله اذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك لا ثم يقدم ما بقي الى اخره. هذه ايضا روايه من الروايات الداله على استثناء صف المال. كذلك في الباب الاول الحديث الباب الثاني الحديث الثاني هي صحيحة الكناني. نحن قوم عن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صف المال هذه روايات ثلاثة. الروايتان الثالثة والرابعة سندها تام في الأشكال. الرواية الأولى اللي هي موثقة أبي بصير رواية أبي بصير عبر عنها بالموثقة وهناك كلام في سندها من جهة أن الشيخ الطوسي ينقلها بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير. السند فيه مشكلة أحمد بن هلال الأبرتائي المعروف المنحرف الكذا الغالي المغالي ناصبي الذي قيل بأنه يظهر أنه لا دين له لأنه يقول ما رأينا أحدا ينتقل من الرغب إلى النصب من التشيع إلى أن يكون ناصبيا. لكن بالرغم من هذا هناك كثير من المحققين ذهب إلى إن كان الاعتماد على رواياته باعتبار أن الانحراف في العقيدة لا ينافي ماذا؟ الوثاقة. وقد ثبتت وثاقة هذا الرجل قبل انحرافه وهذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي انحرافه لا ينافي الاعتماد على رواياته والأخذ بماذا؟ برواياته. لكننا يمكن تطبيق ما ذكرناه في البطائن على ماذا؟ على الهوى السائر، ومثل البيان المتقدم اننا نستبعد جدا ان تكون هذه الروايات المنقوله عنه خصوص من اعيان الطائفه من قبيل محمد بن علي المحبوب وامثاله، ان تنقل عن احمد بن هلال العبرتائي بعد انحرافه وبعد شيوعه ماذا؟ انحرافه ولعنه من قبل الامام ووضعه بالصوف المتصنع كما في التوزيعات الصادره من الائمه عليهم السلام. نستبعد جدا ان هؤلاء يروون عنه بعد الانحراف. الظاهر ان الروايات الواصله الينا كلها موجوده قبل ماذا؟ قبل الانحراف. نعم ايضا نستثني كما استثنينا هناك ما اذا كان الراوي عنا مغالي مثله وملتزم بنفس العقيده التي هو التزم بها، اذا كان الراوي عنه من هذا القبيل ممكن ان يروي عنه حتى بعد الانحراف. واما اعيان الطائفه عندما يروون عنا فالظاهر ان هذه الروايات كلها تكون قبل ماذا؟ قبل الانحراف، والاعتماد على هذه الروايه لا باس به. اذا الروايات كلها روايات تامه سندان. مستبعد هو معزول من الشيعه ومبغوض ومكروه لا يلتقي به احد وصدر فيه اللعن الى اخره. الروايه عن بعض الانحراف بعيده جدا من قبل اعيان الطائفه وامثالها. من حيث الدلاله في الدرس السابق اشرنا الى انه هناك يعني يمكن ان يطرح هذا الكلام، وهو ان صفو المال هل هو الامام، هل هو مملوك للامام عليه السلام بمجرد الاغتناء، مجرد ان يكون غنيما، وان اخذه من قبل الامام بعد ذلك متفرع على الملكيه ثابته بالاغتناء، او لا ان الملكيه هي متفرع على من؟ على الآخذ والاصطفاء. الإمام على الأول هو يملك صفو المال سواء أخذه أو لم يأخذه، هو يملك صفو المال، لا بد من استثناء صفو المال من أصل الغنيمة. أخذه ليس هو السبب في ملكيته ويملك الاغتناء، أخذه متفرع على ماذا؟ على الملكية. بينما على الثاني تكون الملكية لا تثبت له إلا بعد ماذا؟ بعد الاصطفاء والآخذ، فإذا أخذ شيئا يملكه، أما إذا لم يأخذ شيئا فهو لا يملكه. هذا يمكن طرحه والثمرة كما قلنا تظهر فيما لو لم يأخذ الإمام عليه السلام شيئا من الغنيمة، فعلى الأول لا بد من ماذا؟ لا بد من حذف صفو المال ولا يدخل في ماذا؟ بالتقسيم. واضح لا يدخل في التقسيم، ان التقسيم يثبت فيما بعده يعني بعد اخراجه، لانه هذا للامام حق للامام عليه السلام، فلا بد من عزله ولا بد من استثنائه. بينما على الثاني لا، اذا لم ياخذ شيئا لا يكون مالكا لشيء، لان ملكيته بحسب الفرع متفرع عليه من على الاخر، فاذا لم ياخذ شيئا فهو لا يملك شيئا عليه السلام. فتكون الغنيمة كلها ماذا؟ مقسمة تقسم بين تقسم التقسيم المعهود المعروف. وهذه ثمرة عملية مهمة. طب ماذا نستفيد من الأخبار؟ هذه الأخبار الثلاثة ماذا نستفيد منها؟ الرواية الأولى والرواية الثانية انصافا لا يستفاد منها المعنى المادي أو المعنى الثاني، لا يستفاد منها ماذا؟ الملكية بمجرد الاغتناء، وإنما الرواية الأولى تقول الإمام يأخذ جاريا روفا والمرتب الفارغ والسيف القاطع يأخذ، له أن يأخذ ذلك، خصوصا أن المصدر كما قلنا لينقل عن صاحب الوسائل البحث ما هو المطبوع في التأويل، يقول للإمام أن يأخذ الجارية والشيخ والكذا والكذا، يعني معناه هو له هذا له حق الآخر، فإذا لم يأخذ لا يكون له الآخر، فيقدم تماما غنيما من التقسيم المعهود المعروف. كلامك الحمد لله الثاني اللي هي صحيحة ربعي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان المؤمن أخذ صفوه وكان ذلك لا هذا كان ذلك لا متفرع على ماذا على أخيه صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك لا هذا كان ذلك لا واضح من خلال الرواية أنه متفرع على العقل أخذ فيكون ماذا فيكون له الروايتان ليس فيهما دلالة على أنه يملك بمجرد الاغتنام واضح سواء أخذ أو لا ليس في الروايتين ما يدل على أن له الحق في ماذا في المال وإنما الروايتان غاية ما تدلان عليه هو أن له حق الأخذ والاقتفاء فإذا لم يأخذ ولم يقتفي شيئا واضح سيكون كله ماذا غنينا تقدم بحسب ذاتا كما هو المعروف كما هو المعروف. أما الرواية الثالثة فالأمر فيها على العكس تماما لأنه في الرواية الثالثة يقول الرواية الثالثة المروية من في الباب الثاني حديث الثاني قال لنا صف لنا الأنفال ولنا صف المال ماذا نفهم من لنا صف المال حقنا ثابت في هذا فيها هذا لنا صف المال لنا خصوصا دخلنا الحق على من على الأنفال التي لا إشكال في أنها حقا ثابت للإمام وبمجرد ثبوتها ولا يتوقف ملكية الإمام بالأنفال على أخذها واقتفائها مثل أمر ثالث للإمام عليه السلام أخذه أو لم يأخذه هو الإمام صف المال أيضا إما للإمام عليه السلام ليس موقوفا على اقتفائه وأخذه بل هو ثالث له عليه السلام مطلقا ولا بد من استثنائه من الغنيمة مطلقا أخذ أو ماذا أو لم يأخذ ظاهر هذه الرواية هو ذلك بلحاظ كلمات العلماء أيضا نراهم منقسمين بعضهم يعبر بتعبير الناسب الأول بعضهم يعبر بتعبير الناسب الثاني الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء غيره استفاد من تعبيرهم هذا ما يوافق صحيحة ما يوافق هذه الرواية الأخيرة هي اللي هي ها اللي هي طائفنا ما يعبر بتعبير يوافق طائفنا يعني هو حقا ثابتا في اصل الغنيمه لا يتوقف على الاخذ والاقتفاء من قبيل مثلا الشيخ الطوسي هكذا يذكر في يذكر في النهاية قال وله من الغنائم قبل أن تقسم الجاري الحسناء وانصرف الفارغ إلى آخره له من الغنائم قبل أن تقسم ظاهر العبارة هو ماذا أن له قضية ليست موقوفة على الآخر والاقتفاء كذلك غير من الفقهاء أيضا كثير منهم الشيخ بن إدريس الجرائر أيضا حصل بهذا التعبير بينما نجد فقهاء اخرين لا عباراتهم تكاد تكون صريحه في الاول في المعنى الثاني يعني في انه ليس هناك حقا ثابت للغنيمه له بطبع النظر عن الاخر وانما له ان ياخذ له ان يصطفي حقه هو ان يصطفي ان ياخذ وانه له حق في الغنيمه في صف المال له حق ان يصطفي فاذا لم يصطفي يتوقف هذا الحق تنتظر عباره الشيخ المفيد في المقنعه خصوصا من عبارة الشيخ المفيد المقنعة وردت في تفسير صحيحة الكناني مع ذلك لنا صف المال في التراجع على التفسير لكن لنا صف المال ظاهر في أنه حقا ثابتا في الغنيمة فقطع النظر عن الآخر لكن هو في التراجع على التفسير الآخر ماذا قال؟ قال يعني لصفوها لنا صف المال في الصحيحة قال يعني لصفها ما أحب الإمام من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجامع الحسناء والفرس الطاهرة. ومن هذا القبيل أيضا ابن البراد في المهذب قال بعد أصرع قال فإنه يجوز أن يأخذ ذلك قبل القسمة ما يختار أخذه من الجارية الحسناء والفرس الجمال. في الشرائع المحقق يقول وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما يشاء من فرس أو ثوب أو جارية. وغيرهم من الفقهاء أيضا عبروا بهذا التعبير. من هنا يظهر أن المسألة بلحاظ الروايات وبلحاظ كلمات الأصحاب لا تخلو من إشكال من هذه الجهة طبعا. فقد يقول قائل بأنه لا ثمرة بذلك، وذلك لأن المفروض أن الثمرة تظهر فيما إذا لم يأخذ الإمام عليه السلام شيئا من السنن من صف المال، فإنها تظهر الثمرة مو بين القولين. والإمام عليه السلام إذا لم يأخذ شيئا من الغنيمة هذا معناه أنه هذا يكون هدفا منه عليه السلام للمقاتلين. إذا بالنتيجة الغنيمة على كل حال هي في حال عدم أخذ الإمام شيئاً، على كلا القولين هي تقسم تعطى للمقاتلين وتقسم علماً على المقاتلين. أما على القول الأول فواضح لأن عدم الآخر يعني عدم نسية الإمام، فيقسم الباقي كل علماً الغنيمة كلها تقسم على المقاتلين. وأما على القول الثاني فلأن وإن كان هو حقاً ثابت له بالاقتناع لكن عدم أخذه كأنه أكثر بماذا ولياه بالهلة منه والهدية منه والتنازل عن هذا الحق المال للمقاتلين. فالنتيجة هي أن الغنيمة كلها تقسم بيننا بين المقاتلين سواء قلنا بالأول أو قلنا بالثاني، فلا ثمرة عملية تترتب على هذا الباحث. واضح هذا؟ قد يقال ذلك لكن الجواب أيضا واضح، وهو أنه هناك فرق يظهر في استثناء المونة، لأن ما يملكه المقاتل بعنوان الغنيمة لا تستثنى منه المونة، يجب تقنيته فورا، ما له علاقة بالمونة. الغنائم التي يملكها المقاتلون بعد التقسيم هذه لا يشملها الحكم الثالث في أربع المقاتل وفي الفوائد، ويشنو أنه استثنى منها ماذا؟ مهنة نفسه ومهنة عياله، لا يستثنى منها ذلك، وإنما يجب تقنيتها بمجرد أن يملكها. بينما ما يملكه بعنوان الفائدة وعنوان الهدية وعنوان الربح هذا يستثنى منه ماذا؟ المهنة. إذن هناك فرق بينهما. على الأول وهو أن الإمام يملك بالاغتنام، سلمنا أنه هدى من الإمام للمقاتلين، لكنها هدى هذا ربح بقدر، فلا بد من استثناء شنو؟ المعنى، لا يجب تقنيته فورا. بينما على الثاني اذا قلنا ان هذا حق للمقاتل، لان الامام انما يملكه بعد الاخر، فاذا لم ياخذ لا يكون مالكا له، فيكون حقا للمقاتل ويملكه المقاتل بعنوان شنو؟ بعنوان الغنيمه، يملك صفو المال بعنوان الغنيمه، وحينئذ لا تستثنى منه المهنة. وهذا فرق عملي بينهما. الذي يهيئ سنجد الرواية الذي يهيئ الاحتمال الأول، شنو هو الاحتمال الأول؟ بينا أن الإمام يملك الاغتناء حقا ثالثا في المال لا بد من استثنائه على كل حال، أخذ أو لم يأخذ، هذا الأول. الذي يؤيد هذا الأول، أولا أن الرواية الأولى والرواية الثانية لا تنافي ذلك، صحيحة رجعي وموثقة أبي بصير لا تدلان على هذا المعنى، مو تدلان على عدمه حتى نقول بأنها تكون معارضة لصحيحة ماذا وتنافي. بعبارة أخرى أن صحيحة الكناني تكاد تكون ما نقول صريحة، تكاد تكون صريحة في الثبوت حقا له في الغنيمة بقطع النظر عن الآخر. لنا الأنفال لنا الضفور لنا هذا لنا ثابت لنا ليس موقوفا علينا من على الآخر بينما صحيحة رجعي وموثقة هذه بصير ماذا تقول أن النبي صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم كان يأخذ الجاني ويأخذ كذا لعله حقه ثابت له في أصله وأن نظر عن العاقل وهو يأخذ متفرعا على ماذا على مسؤوليته الثابتة لأصل الجنان لأصل الاغتنام يمكن حمل هذه الروايات على معنى ينسجم مع ماذا مع صحيحة الجنان. مرة أخرى أقول أن الروايتين لا تدلان على عدم المعنى الأول حتى تعارض صحيحة الجنان وإنما لا تدلان على لا تدلان على كان يأخذ هذا الأخر مجمل هل هو متفرع على الملكية أو لا أن الملكية متفرعة عليه مجمع وهذا ظهور صحيحة الكنانة في المعنى الأول أقوى من ظهورها بين الروايتين فلا بد من العمل بصحيحة ماذا بصحيحة الكنانة والالتزام بأن هذا حقا ثابت له بمجرد الاغتنام بقطع النظر عن الأخذ والاقتطاع هذا أول شيء يؤيد المعنى الأول. الشيء الثاني الذي يؤيد المعنى الأول هو أن الجماعة الفقهاء الأصحاب حدوا صفو المال من الأنفال. إذا ضمننا إلى ذلك ما نعلمه وما سيأتي ما سيأتي في بحث الأنفال أن الأنفال ثابتة حقا ثابتا للإمام عليه السلام على كل حال لا علاقة لها بالأخذ وعدم الأخذ وهذا من قبيل أخذ ضروس الجبال والأراضي المواد بالإطالة ومن قبيل مثلا الأرض التي لا رب لها وأمثالها أيضا أمثالية أيضا تأتي من لا تكون حقا للإمام إلا إذا أخذها والصلاة لا هي حق ثابت للإمام على كل حال ولقطع النظر عن الأخذ والاقتصار عدوا تقوى المال وهذا وفعل الغنائم من الأنفال عند الفقهاء هذا لا يخلو من تأييد المن للمعنى ماذا؟ للمعنى الأول آية 2 مضافا إلى أننا لو اقتصرنا على العبارة الشهيرة أن صفو المال للإمام ماذا نفهم منها؟ هو نفس هذه العبارة لا بقطع النظر عن تعبير صفو المال لنا صفو المال لا صفو المال يستثنى من الغنيمة نفهم منها صفو المال يستثنى من الغنيمة ظاهرنا إشارة إلى أشياء محددة تستثنى من الغنيمة مو أن ما يقتدي الإمام يستثنى من الغنيمة فرضين التعبير مرة يقول ما يقتدي الإمام يستثنى من الغنيمة هذا يكون ظاهر في المعنى الثاني أما عندما يقول صفو المال اللي هو بحسب اللغة مفسر بماذا؟ بجيد المال وخيار المال وهذا والمال الجيد المال اللي ميزة عن سائر الأموال الأخرى هذا صفو المال يستثنى من الغنيمة ظاهر ذلك هو إشارة إلى أمور محددة تستثنى من الغنيمة مو ما يستطيع الإمام يستثنى من الغنيمة من الغنيمة فكل هذه الأمور تساعد على فهم وتأييد المعنى ماذا الأول لكن كلمات الفقهاء كما قلنا مختلفة صناعة تقتضي هذا أن نبني على المعنى الأول حينئذ يجي هذا الكلام في أنه ما هي الأمور التي تستثنى على المعنى الثاني ما عندنا مشكلة يأخذه ويستثنى ما يأخذه شنو؟ ما يستثنى يكون الميزان هو أخذه وعدم أخذه استطاعه وعدم استطاعه هذا هو الميزان بينما على المعنى الاول لا صفو المال له من تحديده ما هو المقصود بصفو المال صفو المال هكذا فسر بانه صفو المال خالق المال خيار المال خالق المال وخياره بحسب الأنصر المذكورة في الروايات المقصود به هذه الجارية الحسناء الكذا هذه سؤال ولي الإمام عليه على المعنى الأول. إذا منعنا على المعنى الأول لا بد من عجز هذه الأمور علما للإمام عليه السلام. هذا كله بالنسبة إلى صرف المال وصفايا الغنائم كما ذكر في المشن. وأما بالنسبة إلى القطايا، قطايا الملوك، قطايا الملوك أيضا وارد فيها عدة روايات. هذه الروايات أيضا مروية في أبواب الأنفال. من قبيل الحديث الثالث في الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث الثامن في الباب الأول اللي هي موثق السماعة، قال سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه السلام، وليس للناس فيها سهم، ليس للناس فيها حق من سهم، وإنما خالص للإمام. شنو هي محل شاهدنا؟ أو شيء يكون أو كان للملوك، حتى الخلاف المطلق يكون بعضها بعضها كانوا يكون الملوك، كل شيء يكون للملوك فهو شنو؟ للإمام. هذه الرواية. الرواية الأخرى الحديث الثالث في نفس الباب اللي هي صحيح داود بن فرقد، قال أبو عبد الله عليه السلام قطايع الملوك كلها للإمام عليه السلام وليس للناس فيها شيء، ليس للناس فيها شيء. هذه الرواية الثانية. هناك موثقة أخرى على ما أتخطر، موثقة إسحاق، هي الحديث العشرين في الباب الأول من أبواب الأنفال، يرويها علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عمار عن إسحاق بن عمار، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال قال هي القرى التي خرجت منزل أهلها فهي لله وللرسول، ثم يقول وما كان للملوك فهو للإمام عليه السلام، وما كان للملوك فهو للإمام. هاي الروايات، هاي الروايات كما ترون قطايع الملوك وردت في رواية منها، وهي رواية وياي شوية يا رواية قطايع الملوك كلها للإمام، بينما الموجود في الروايات الأخرى أنه شيء يكون للملوك فهو للإمام. أو موثقة إسحاق شنو كان العبارة بها؟ ما كان الملوك يكون الإمام. قطايع الملوك اللغويين يقولون في مجمع البحرين وغيره أنها اسم لما لا ينقل من المال كالقرى والأراضي. الملوك كأنه جرت عادتهم سابقا أنه يهبون لخواصهم لأعيان مملكتهم أراضي وقرى يهبونها لهم. في التاريخ أكو قطيعة الربيع محل في بغداد يسموه قطيعة الربيع، أنا شنو منصور أقطعها لنا لوجيه الربيع، تسمي قطيعة الربيع وقطيعة فلان وقطيعة فلان. قطايا الملوك من الأراضي والقرى سمى بالقطايا، أقطعها كذا، المنصور أقطع كذا، فلان أقطع كذا إلى آخره، هذه قطايا الملوك. فيظهر أن القطايا مختص بماذا؟ بما لا ينقل من الأموال، يعني بالأراضي والقرى. إذا جمدنا على هذا طب لابد أن نخص محل كلامنا بماذا؟ بخصوص ما لا ينقل من قطايا السنة الملوك، أن قطايا الملوك يعني الأراضي والقرى التي أقطعها الملوك في أصحابهم، هذه تكون علما للإمام عليه السلام. لكن مرتبط عمار اللي هي الرواية الرابعة في هذا الباب، الباب الأول من أبواب الأنفال، فيها هذا التعبير، لاحظوا، يقول: وله طواف الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب. طواف الملوك، طواف الملوك شنو طواف الملوك؟ طواف يعني ما اصطفاه الملوك يعني كلهم، المعنى اللغوي للطواف هو معقول من صف ما صاروا، يعني الأشياء الأمور المصطفاة من قبل ماذا؟ من قبل الملك، طواف الملوك. هذا طواف الملوك هل يختص بالمنقول ويكون في قبال القطايا ما يصطفيه الملك من الأراضي وغيرها من غير المنقول، والطواف تكون ناظرة علما إلى ما يصطفيه من الأشياء شمل منقولة، هل يختص بالخطوط المنقول في قبال القطايا كما هو ظاهر ما ينقله مجمع البحرين عن بعضهم. مجمع البحرين ينقل عن بعضهم انه قال لكم مقابلة بين القطايا وبين الصوافي، القطايا تختص بما لا ينقل والصوافي تختص بماذا؟ بالمنقول. أو لا، أن الطوافي ماذا؟ عامة، تشمل ماذا؟ تشمل المنقول وغير المنقول. أو احتمال ثالث، الطوافي موجود في النهاية لأن الأثير، أو أنها كالقطايا تختص بماذا؟ بما لا ينقل، من الأثير صرة ينقل عن الأزهر أيضا لأنها تختص بخصوص غير الشنو؟ غير المنقول. فالأمر في الصواب مردد، واضح اللي يقولون. قال أن نقول لأنهم ظهر هذا ما لا أثر في النتيجة. على كل حال، سواء كانت الصواب مختصة بالمنقول أو كانت مختصة بما لا ينقل في القطايا، يمكن إثبات الحكم في المنقول مما يصطفيه الملوك قولوا يعديت بإطلاق موثقتي سماعة، ومن الثاني إسحاق، موثقتي سماعة وإسحاق، لأنه ورد في أحدهما أو شيء من مال الملوك العام مطلق، شيء كان أو يكون من الملوك. الثاني عندي شنو عنوان شنو الثاني؟ هي 20، هذه ما كان للملوك فهو للإمام، المطلق ما كان للملوك فهو للإمام، فيشمل المنقول ويشمل ماذا؟ غير المنقول. فإذا نفترض أن طواف الملوك في مرسلة حماد مختصة بماذا؟ بما لا ينقل خلق طائرة، لكن مع ذلك نقدر نعمم الحكم علما إلى المنقول بإطلاق هاتين الموثقتين، واضح اللي أقوله؟ يبقى فقط مسألة واحدة، وهي أن هذه القطايا والطوافي ثاني مو صفو المال بالغنيمة، قطايا الملوك، طوافي الملوك، شنو ربطها بمحل الكلام؟ لماذا يذكرها في محل الكلام؟ قطع الملوك من الأنصار يجي ذكرها مستقل. عنوان مستقل في قبال الأرض المواس، في قبال كما قلنا الأرض التي لا رب لها، وأمثال هذه عنوان مستقل في يستخدم باب الغنائم. شنو علاقة بالغنيمة؟ بعبارة أخرى أن هذه لا ليست استثناء من الغنيمة، وبهذا تختلف عن صرف المال. صرف المال استثناء من الغنيمة بحسب الروايات اللي قرأناها. يقول أنه يستثنى من الغنيمة الجارية الفارهة والكذا والكذا والكذا، ثم يقسم الباقي شنو؟ أخماسا. إذن هو استثناء من الغنيمة صرف المال. قطايع الملوك ليس استثناء من الغنيمة، هو من الأمثال. هذا ثابت للإمام عليه السلام، كروس الجبال كسية البحر ككذا إلى آخره، هذا ثابت للإمام عليه السلام. هذا ليس استثناء من الغنيمة، واضح لي أقول. فما معنى إدراجه في محل الكلام عندما يقال أنه يتكلم عن الغنائم؟ أن الباقي من الغنائم يقسم بين المقاتلين بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء مونة الحرم، بعد استثناء صفو المال، بعد استثناء شنو؟ قطايع الملوك. واضح؟ لا وجه لإدراجه في محل الكلام إلا أن يقال، إلا أن يقال بهذا. صحيح أن القطايع من الأمثال، واضح من الأمثال، إنما أدرج في محل الكلام على تقدير افتراض أن المقاتلين يستولون على ماذا؟ على هذه القطايا وهذه الصفايا. يعني المقاتلين من جملة من استولوا عليه أموال اصطفاها الملك علمًا بنفسه، هذه تخرج من الغنيمة، يعني لا تقسم بين شنو؟ بين المقاتلين. لماذا؟ لأنها علمًا للإمام عليه السلام. واضح؟ هذا هو في إدراجها. وإلا هذه بحسب الأدلة مطلقة، خصوصا أن الروايات كما لاحظنا تقول وليس، إذا تلاحظوها عندما تستثنيها ما تستثنيها من المقاتلين من الغنيمة، تستثنيها من الناس، يقول وليس شنو؟ أحسنكم، وليس للناس فيها حقا، تكرر في روايتين ليس للناس فيها حقا، هذه صحيحة في موثقة هذا، يقول صحيحة داود ليس للناس فيها حقا، ورواية أخرى أيضا تكرر ليس للناس فيها حقا، مستثنى من المقاتلين من الغنيمة، وإنما الناس ليس فيها حقا. كثير ليس للناس فيها حقا، وإنما هي ممكن علمه للإمام عليه السلام. ليس الوجه في إدراجها مستوى الفقهاء في محل كلامنا إلا افتراض أن المقاتلين ماذا يستولون على هاي الأموال، فيقال أن هاي لا تقسم الغنيمة ولا تقسم التقسيم المعروف، وإنما تستثنى من الغنيمة والباقي هو الذي يقسم ماذا؟ أخماسا. وإلا هذه صفوة قطايع الملوك على قطعة الإمام، لو لم يغنم عن المقاتلون هي أيضا علما للإمام، إذا غنم عن المقاتلون أيضا هي علما للإمام. يعني ليس بعبارة أخرى، ليس اغتنامها من قبل المقاتلين وعدم اغتنامها، ليس هناك فرق بينهما بالنسبة إلى ماذا؟ قطايع الملوك. على كل حال تكون علما للإمام عليه السلام، ليس استثناء من الغنيمة، وهذا أكو فرق بينها وبين ماذا؟ قطايع الملوك. فإذا هذا لابد أن يكون من هذا الباب افتراض أن المقاتلين يغنمونها يستولون عليها، فيقال أنها لا توزع بين المقاتلين، وإنما لابد من استثنائها، ثم الباقي بعد استثنائها يقدم أخماسا كما هو المعروف. وصلى الله على محمد.